السلام عليكم، معكم رشيد بهزاع وهذا بودكاست سطحي من قناة مساحة. حلقتنا اليوم عن نشأة الشخص الأكثر تأثيرا في العالم، وهذه مو كلام ينقال، هذه شيء مثبت حتى بالأرقام. الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا نعرفه وكلنا نعرف معلومات عنه غالبا بعد البعثة، ولكن في ثلثين من حياته ما نعرف عنه إلا القليل. وأنا أحس أن عشان تحب شخص لازم تعرف عنه كثير من الأشياء، منها نشأته وشلون هو كان في طفولته، شلون كان في شبابه، شلون الأشياء اللي مر فيها حتى يكون في إعداد لهذا الشخص العظيم. ضيفي اليوم الشيخ محمد الخاجة، هو إمام وخطيب في أحد الجوامع في البحرين. ليش اخترت هذا الضيف؟ لأنه عنده سر قصصي جميل جدا وكلامه جدا مريح، لذلك هو راح يرافقنا في هذه الرحلة. حلقة البودكاست هذه ممكن تكون شوي مختلفة، صايرة فيها سرد قصصي أكثر من أنها هي محاور ومقدم وأسئلة ونقاش. نهاية بس حابين نوضح أن مهما احنا حاولنا أن نعطي الموضوع حقه إلا أن لن نوفي رسول صلى الله عليه وسلم المقام، لذلك اعذرونا على التقصير، فهو منا أكيد. والآن نترككم على الحلقة. حياك الله شيخ محمد الخواجة أبو جابر، نورتنا وأسعدنا.
نورك
اليوم مثل ما أنت ملاحظ ما في لابتوب، اليوم أنا بيكون دوري مستمع مثلي مثل المستمعين والمشاهدين. نبي نعرف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نعرفها ما بعد البعثة، أو من البعثة، من غار حراء إلى أن توفاه الله، ولكن نبي نعرف نشأته، شلون نشأ الرسول. لذلك أنا ببتدي من قبل حتى ولادته عليه الصلاة والسلام. شلون كان الوضع في مكة في ذاك الوقت؟
حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي 40 سنة، وبعد البعثة 23 سنة. فأنت تلاحظ أن ثلثين حياته كان أكثرنا ما يعرفه، فإحنا بس تركيزنا طبعا هي المرحلة الأعظم. لكن لا شك أن الله عز وجل إذا بيبعث أحد فهو مو في يوم وليلة راح تتكون شخصية، يعني كم يعني مو جوهرة مثلا مثل ما كنا نشوف مثلا في الكرتونات مثلا وغيره، بتتغير شخصيته، بتصير في قدرات خارقة، لا الموضوع مهلون يعني. لكن كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني رعاية الله عز وجل لأنبيائه كلهم وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل ما قلت يعني مو بس من ولادته، يعني حتى قبل ولادته في أحداث، في أشياء تحصل تهيئ لخروج هذا النبي العظيم. طبعا ذاك الوقت الجاهلية، الظلمات، الحضارات اللي كانت سائدة، حضارة الروم، حضارة الفرس، الصين وغيرها، كلهم كانوا في أدنى مستوى من مستويات التحضر الأخلاقي، الالتزام الديني. حتى اليهود، حتى النصارى بدوا يعني تفسد، يعني وإن كان بعضهم يعني لازال متمسك بشيء بسيط مما بقي من الدين الصحيح اللي عندهم، لكن أكثرهم يعني انحرفوا وظلوا كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره. الشاهد العرب ما كانوا أصحاب حضارة وأصحاب خلينا نقول دولة وفيها قوانين تحكمها وأنظمة، وإنما كان تحكمهم الأعراف، المروءات، الأخلاق بحد كبير يعني. فما في مرجع يروحون يرجعون له والله عشان يفصل بينهم وعشان يبين لهم الحق من الباطل، وإنما هو المروءات والأخلاق مما يمدح به الناس ويذم عليه الناس. يعني لذلك أنت تسمع دائما الحسب والنسب، فالحسب يعني المواطن المدح، هو يبي الناس يمدحونه، يبي الناس يذكرونه، وما عنده مشكلة يموت يعني، بس أهم شيء أنه يذكر بخير يعني. فإضافة إلى يعني صح ما عندهم حضارة لكن عندهم بقايا أخلاق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعندهم الشجاعة، عندهم خلينا نقول الفزعة، عندهم قيم موجودة، عندهم الكرم. طبعا الشجاعة والكرم هذه أهم صفتين في صفات العرب اللي ميزت العرب على غيرهم وخلت الرسالة تخرج في هذه الأمة العربية.
يعني كان في أخلاق موجودة أساسا وهو بعث ليتمم،
في أخلاق، في أصول الأخلاق موجودة.
لأن في ناس تقول لك لا العرب كانوا بربر قبل الإسلام، بلا أخلاق، بلا
طبعا هو في صور من صور الظلم، صور الفساد، صور خلينا نقول احتقار المرأة مثلا، العبودية موجود، لكن مع ذلك في شخصيات وفي أشياء. يعني إحنا ما نتصورنا والله يعني ما عندهم إلا الخمر، ما عندهم إلا وأد البنات وغيره وغيره. الوأد مثلا كان موجود، لكن مو السائر المنتشر، ولا وشلون بيتكاثرون يعني، شلون بيتواجدون يعني، لكن كان في حالات وفي كذا، وفي كذلك من كان يقاوم هذه الظاهرة وكان يشتري البنات وغيره. فالشاهد أنه في هاي الظروف، في هذه البيئة، العرب قبائل يعني ما في ملوك تحكمهم إلا في بعض المناطق مثلا في الشام وغيره، كان في هناك الغساسنة والمناظرة اللي كانوا تابعين حق الروم وحق الفرس. أما شبه الجزيرة داخل فكانوا لا مستقلين. من الأحداث العظيمة اللي دائما تذكر مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل. حادثة الفيل باختصار، اليمن كانت تابعة حق فارس، فصارت مشاكل سياسية وغيرهم، فطلبوا الفزعة من كسرى، فقال لهم روح يستعينون بالحبشة. الحبشة كانوا نصارى، فجاء أبرهة إلى اليمن المهم، وصنع كنيسة عظيمة يريد أن يصرف العرب إلى هذه الكنيسة، بهم يتركون البيت اللي يحجون له الكعبة ويأتون إلى الكنيسة. طبعا العربي ما يرضى، يعني أنت قاعد تهيني هاللون، تهين أقدس المقدسات اللي عندي يعني، وإن كان هم يعبدون الأصنام لكن لازال يعني بقايا دين إبراهيم موجودة، هم يعني
الحنفية.
أي نعم، هم يؤمنون بإبراهيم وبدين إبراهيم، لكن يعني الأصنام دي اللي دخلت عليهم. فواحد ما عجب الموضوع يعني، فراح الكنيسة وتغوط فيها، فباب إهانة هاي الشيء يعني كرد فعل، غضب أبرهة أخذ الجيش، جيش في فيالة وغيره، وذهب إلى مكة. صارت أحداث في الطريق. المهم الشاهد اللي نعرفه لما وصل إلى مكة وكان جنود نهبوا بعض الإبل وغيره، كان سيد مكة ذلك الوقت هو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فراح حق أبرهة قال له ترى جنودك خذوا إبلي. فقال أنا كنت يعني حاسبك شيء يعني، بتدافع عن البيت اللي أنا يبو هدمه، أخرت تقول لي إبل ما إبل؟ فش قال له؟ قال لي البيت رب يحميه وأنا رب الإبل. هم يعرفون أن هذا البيت هذا هو بيت الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا سيحميه لأنه كانوا يعظمونه، لأنه بيأتي بعدين حتى في قصة هدم الكعبة بعض الأحداث اللي صارت. الشاهد فخرجوا إلى الجبال وصارت قصة الفيل، وأرسل الله عز وجل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الحدث في هذه السنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عالمي كأنه وجه الأنظار إلى هذه البقعة، إلى مكة.
قبل أن نروح حق الولادة شيخنا، بس أبي أفهم شنو كانت يعني من الكلام اللي قاعد تقوله، وكأنهما يعني قريبين جدا إلى الإسلام، يعني عندهم ديانة، شنو هي الديانة الحنيفية هذه تقريبا إذا تقدر تبسطها لنا؟ يعني
الحنيفية هي أن تميل عن الشرك إلى التوحيد، زين،
فهم كانوا موحدين،
لكن لا يعني هم يؤمنون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ويعبد الأصنام مع الله عز وجل،
يشرك في عبادة
مع الله. لذلك لآيات كثيرة مثلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعبدهم عشان يقربونا إلى الله. وفي الأحاديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قال كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فهم يؤمنون بوجود الله عز وجل، يؤمنون أن الله هو الخالق، يؤمنون أن الله هو الرب، هو المدبر لهذه الأمور،
يؤمنون بالأنبياء الموجودين قبل.
يمكن هم ما واصلتهم عن كثير من الأنبياء، هم يعرفون عاد وثمود، لأن عاد وثمود من العرب، لذلك الله عز وجل أكثر من ذكرهم في القرآن، لأن لهم علاقة فيهم، وديارهم في الجزيرة العربية، فهم يعني مدائن صالح مثلا موجودة إلى الآن يعني. فممكن هذه معرفتهم، فمعرفتهم بسيطة يعني بالأنبياء، مو معرفة عميقة. وما يعرفون من النصارى، لأن في بعض العرب نصارى وفي يهود كذلك، فمو معرفة عميقة.
تمام، زين، قبل بعد لنروح حق موضوع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نبي بس نتكلم عن شنو نسبه، يعني هل صحيح المقولة أن الله اصطفى كنانة ومن كنانة اصطفى بني هاشم؟ إذا تصحح لي يعني هل هو من يعني مصطفى من أفضل العوائل إلى أن وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟
شوف الله عز وجل قال في القرآن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فدائما النبي لابد يكون في أكمل حالة بشرية، ف يعني ما يكون فيه نقص لا من الجانب الجسدي ولا من الجانب الخلقي ولا حتى من جانب النسب. فدائما الأنبياء هم أكرم الناس وأشرف الناس، كل الأنبياء حتى تأتي إلى قصصهم في القرآن، يعني هم من أكمل الناس وأشرف الناس، فما يكونون ناس وضيعين وغيره. ليش؟ هذه يسهل على النفوس قبول دعوتهم. لما يأتيك واحد مثلا حالته حالة، واحد يعني يزدرى، واحد مثلا قد يكون قبيح، قد يكون مريض، قد يكون، يصير في حاجز بينك وبينه أحيانا يعني. فهذه لا، الله عز وجل أتاك بشخص يعني مكمل من كل الجوانب، فهذه يسهل عليك قبول دعوته، الاستماع له، أنت ما في حاجز نفسي بينك وبينه، خصوصا إذا كان هو من أشرف نسب. وأنت العرب عندهم يعني نسب ذي فوق كل شيء، أنت مو مشكلة تكون فقير، تكون ضعيف، تكون، لكن إذا نسبك عالي هذه يعني يساوي كل شيء. حتى قيل لأعرابي كان من القبائل التي يعني يحتقرونها قبيلة اسمها باهلة، فقيل لأعرابي واحد مرق قال ترضى أن تكون من باهلة وأعطيك نصف ملكي؟ قال لا. قال زين تكون من باهلة وأعطيك ملكي كله؟ قال لا. قال طيب تكون من باهلة وتدخل الجنة؟ فسكت. قال بشرط أن لا يعرف أهل الجنة أني من باهلة.
فعندهم موضوع النسب ضروري جدا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتكلم عن مثلا عبد المطلب، عبد المطلب كان سير قريش. قريش هي أصلا هي في الذروة وهي لها الشرف، خصوصا هي اللي تحمي البيت اللي يعظمه كل العرب، فهم قبيلة شريفة وهو من أشرف البيوت فيها، وجده كان سيد مكة. وحتى بعد بالمناسبة يعني مما جعل لعبد المطلب مكانة عند قريش أنه هو الذي حفر بئر زمزم. بئر زمزم كانت موجودة من أيام إسماعيل عليه السلام، ومع الحروب مع غيره في بعض القبائل دفنوا البئر. فعبد المطلب كان يرى رؤيا أن يأتي أحد يأمر أن يحفر في هذا الموضع عند الكعبة، يوم يومين ثلاثة، فراح خذ المعول راح يحفر، الناس يتضحكون يعني ايش قاعد تسوي يعني، الى ان خرج هذا الماء بئر زمزم. فهذا كذلك اعطى مكانه لعبد المطلب. الشاهد تزوج عبد الله، عبد الله هو اصغر ابناء عبد المطلب واحبهم اليه، تزوج من آمنة بنت وهب، ولما تزوج كان يعمل في التجارة، خرج بعد ايام، وقبل رجوعه الى مكة مر على المدينة. المدينة فيها أخواله، لأن عبد المطلب أمه من بني النجار، من أهل المدينة، المدينة المنورة، من أهل يثرب، فمرض ومات هناك، فولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما.
أبو عبد الله توفى
في المدينة، فولد هذا اليتيم لهذه الأم. كان من عادتهم أنهم يرسلون أبنائهم إلى البادية. طبعا حصلت أحداث يذكر، تقول آمنة رأيت أنه يخرج من بطن نور تضيء له قصور بصرة، فهي حست أن الحمل هذه الفطنة حمل عظيم، حتى في حمله وولادته ما تعبت كما يتعب النساء في الحمل وفي الولادة. أول من أرضعه مع أمه ثويبة مولاة أبي لهب. أبو لهب يعني احنا نعرف عداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وياتها ثويبة مولاته تبشره، فأعتقها فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول من أرضعه.
أبو لهب يصير حق
أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول من أرضعه، ولذلك هو عنده إخوان من الرضاعة من ثويبة، هما حمزة بن عبد المطلب اللي هو عمه، هو يصير عمه ويصير أخوه بالرضاعة، وكذلك أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها اللي هي أم المؤمنين، فزوجها هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وكذلك قيل عبد الله بن جحش رضي الله عنه، عبد الله بن جحش وبعد ولد عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرغبون أن أبنائهم يرضعون في البادية حتى الصحة يخرجون من جو المدن، الهواء النظيف، الأكل الزين، يربون تربية شديدة، تربية البادية، فتنشأ أجسامهم قوية. قصة حليمة قصة جميلة، قصة طويلة، جاءت على حمارة ضعيفة بطيئة هي وزوجها، وتموا يدورون، ودائما كانوا يرغبون إذا بتأخذ واحد ترضعه أنه يكون بيت غنى، فهي متأخرة فأخذوا الرضع مبقي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتيم يتيم، فما حد يبي، لأنه ما يبون أحد يعني يعطيهم يعني يكرمهم، فما بقى أحد، فقالت نأخذ خلاص.
هني هو كان الرسول للحين عند عليه السلام عند يده،
لا لا الحين هو عند أمه،
عند أمه بس يده موجود،
يده موجود. فهني حين توه مولود هو، فأخذت حليمة السعدية، ومن منذ يعني من ما أخذته بدأت البركة تحل عليها. الناقة اللي كانت معاهم ما كان فيها لبن، صار فيها لبن. الحمارة اللي علم كانت بطيئة صارت سريعة، حتى صارت تسبق اللي جايين وياها، فحتى مستغربين اللي معها هذه مو بذي نفس اللي انتي جيتي فيه، قالت بلى. وكذلك حليبها بعد كان حليبها قليل، فزاد حليبها وصار هو يرضع ويرضع مع أخوه بالرضاعة اللي يعني ولدها، وذهبوا به إلى بادية بني سعد وتربى هناك، حتى من بركته عليهم أن كانت غنمها إذا ترعى ترجع شبعانة ممتلئة لبن، وغنم الناس ما كان عندهم شيء يعني يرجعون بغنمهم جائعة ما فيها لبن، حتى كان الناس يقولون يعني ارعوا أغنامكم حيث ترعى غنم حليمة. سنتين مضت، وجدت حليمة من بركة هذا الغلام شيء العجيب، فرغبت أن يتم عندها أكثر حتى تنال من بركته يعني، فراحت حق أمها وحاولت تقنعها أن عشان يتم أكثر ويصحى أكثر وغيره. وحتى يعني طفولته ونشأته يذكر أنه كان ينشأ أسرع من أقرانه، يعني مثلا يمشي قبل، يكبر قبل. فشب النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 4 سنوات حصلت حادثة غريبة، كان هو يلعب مع اليهال، فجاءه الملكان فأضجعاه وشق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه العلقة، وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسل قلبه بطشت فيه ماء زمزم وأرجع قلبه وخاط صدره.
هذه كان في مرأة الأطفال الموجودين،
أي حتى هذه راح أخوه برضاعة راح حق أمه نلحقوا عليه ترى يعني قتل أو فحتى يقول أنس رضي الله عنه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زلت أرى أثر المخيط في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فيوله فكان خايف متغير لونه يعني بعد بقى عملية جراحية يعني، فخافت عليه فرجعته حق أمه، فاستغربت أمه شو السالفة أنتوا كنتوا تبونه يعني شو صار، فألزمت عليه لين ذكرت له الخبر، فأمه عرفت أنه ما يصيبه سوء يعني هذا ليس شيطان ولا غيره، لما رأت من النور اللي يخرج منها وأن هذا فتى مبارك عليه الصلاة والسلام. مكث مع أمه، هني كان عمره 4 سنوات، مكث معها 2 سنين. عقب 2 سنين أمه بغت تزور قبر أبوه في المدينة، فراحوا المدينة هي مع حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة الحبشي أم أيمن رضي الله عنها. فهما في الرجوع مرضت أمه وماتت في الطريق.
هو كم كان عمره تقريبا؟
6 سنوات. فتخيل هو حفر قبر أمه مع الحاضنة ودفنوها في منطقة اسمها الأبواء، ورجعوا إلى مكة، رجعت طبعا مباشرة إلى عبد المطلب وأخبرت الخبر. أنت تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في حياته الآلام اللي عاشها، حجم الفقد اللي كان يفقده، ولد يتيم، ماتت أمه، ومكث بعدين في حضانة جده عبد المطلب اللي كان سيد مكة وكان يحبه ويقربه، حتى كان المجلس اللي يجلس فيه يعني ما حد يتجرأ أن يقعد فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي وهو صغير ويقعد، فيحاولون يقومونه فيقول دعوه فإن لابني هذا شأنا رضي الله صلى الله عليه وسلم. 2 سنوات وماتا عبد المطلب، هاي الشخص الثالث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفقده. فرعاه من أبو طالب. أبو طالب هو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب بعد ما كان غني وكان سيد، وهذه من الأشياء الغريبة عند العرب أنه يكون سيد ويكون فقير، يعني على قده وعنده عيال وايد. فمنذ البداية النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أنه يرعى الغنم حتى يتحمل مسؤولية.
أنا لاحظت دائما الرسل يرعون الغنم، في قصة وراء الموضوع.
هو يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. الصحابة كانوا في سفر وكانوا يبحثون عن ثمر الأراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، فهذه ثمر في البادية. فاستغربوا الصحابة، يعني أنت شعرفك؟ قال كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني على فلوس بسيطة يعني. فلكن تتخيل واحد بعمر 8 سنوات 9 سنوات يتحمل المسؤولية يرعى الغنم، يرعى الغنم يعني بيطلع بروحه للبادية. ما نتخيل البادية مثل البر عندنا، لا لا، هناك في ذئاب وفي وحوش وفي ظلام وفي فلا شك أنه يتربي على الشجاعة، تربي على تحمل المسؤولية، تتحمل مسؤولية عدد مثلا من الغنم أنت مسؤول عنهم. كذلك أنت تتحكي عن بيئة هي تزدري وتحتقر رعاة الغنم، يعني هم أهل إبل، ودائما الكبر والعتو في أهل الإبل والرحمة واللين في أهل الغنم. فيعلم على الصبر، يعلم على أنك تراعي الكل، يعني أنت ما يصير تمشي الغنم على سرعة أسرع واحدة فيها، طيب والضعاف والمريضة والحامل، لا لا، أنت لازم تمشيهم كلهم بخطوة يعني متقاربة حتى ما يتشتت الناس. كيف تجمعهم، كيف ترعاهم، كيف تعرف الضعيفة، كيف تعرف، فتعلم على الصبر.
في شواهد كثيرة
أنت، يعني أنت أود ما تصبر عليهم، شلون الغنم يعني اللي بدون عقول يعني.
أنا يعني إذا بسأل الحين، هو عمره 8 سنين، هل كان يلعب يعني بالعامية، هل يلعب في الفريج، هل يروح مثلا يعني مثلا يدش الغابة مثلا مزارع ياخذ ويشرد، يعني هذه الأشياء اللي يسوونها أطفال، كان يسوي أشياء كذي ولا
ما ذكر شيء من هذه؟ ذكر شيء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يبي يعني يسمر مثل ما يسمر الشباب يعني، فكان مع اللي يرعى مع الغنم، فقال له يعني بس بروح أنا، بروح مثل ما نقول الديرة يعني بيشوف. فسمع صوت دفوف وكذي، قالوا له قال شنو ذي؟ قالوا عرس فلانة. فهو يسمع يعني قبل لا يوصل غفت عينه، فما أيقظه إلا حر الشمس. حاول مرة ثانية يروح بعد نفس الشيء، فكأنه أحس أن هذا شيء يصرف عنه يعني ما ينبغي له يعني. فكأنه نشأ جادة، ما في لعب، ما في يعني
مرحلة إعداد يعني.
إيه، لذلك هو عليه الصلاة والسلام يعني ما سجد لصنم قط، ما شرب الخمر، ما كان يسوي الأشياء اللي كانوا يسوونها أهل الجاهلية،
وكانوا يسوونها قدامه
وطبعا موجودة، لأن إحنا بني الحين في عمر 15 والآن دخل في التجارة. يقال أن أبو طالب كان له تجارة بسيطة على قد يعني، فبدأ فيها مع أبو طالب. ولما تتكلم عن تجارة، فأنت لك أن تتخيل حجم يعني الاندماج في المجتمع، يعني أنت بتقابل كل أطياف المجتمع، بتقابل أشكال وأنواع يعني من اللي بيونك، هذه بخيل، هذه كريم، هذه عيار، هذه جنبازي، هذه التاجر الشاطر هو اللي يعرف يتعامل مع كل الأصناف يعني. أنت تحتاج تعرف تتعامل حتى بعد تمشي تجارتك. قال من كذي أقول يعني الدعوة إلى الله عز وجل ترى هي نوع تسويق. الداعي الناجح هو مسوق ناجح، هو مسوق لبضاعة، لتجارة ناجحة اللي هي تجارة مع الله جل وعلا، يعني يرجون التجارة لن تبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ناجح في تجارته، فهذه من عمر 15 سنة تقريبا إلى تقريبا عمر 35 سنة كما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغل فيها بالتجارة. تتحكي عن 20 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
كان شاطر في التجارة؟
لو ما كان شاطر كان ما أخذت خديجة رضي الله عنها حتى يتاجر في مالها. بس أنا قبل ما نحق خديجة صار في أحداث خلينا نقول اجتماعية أو سياسية في هالعمر بين 15 والعشرين، منها حلف الفضول. حلف الفضول صارت مشكلة في في مكة. واحد من برع قريش تعامل مع واحد من قريش وأخذ ماله وما رجع له فلوسه، فقام وقال شعر فغضب له يعني مجموعة من الناس، واتفقوا أن ما يكون في مظلوم إلا وينصرونه. واجتمع عدد من القبائل وعدد من الشخصيات، وكان صلى الله عليه وسلم ممن شارك في هذا الحلف، حتى أنه كان يذكر هذا الحلف بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ويقول يعني لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، يعني لو قالوا لي تعال نسوي هالحلف في الإسلام لأجبت. وهذا يدلك على الأخلاق اللي كانت موجودة عند العرب، يعني صح كان في فجور، كان في ظلم، كان في، لكن كان في كذلك أخلاق تسترجع بها مثل هذه الحقوق ومما يمدح به الناس يعني القصد. فشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، شارك كذلك صلاة حرب بين كنانة وقيس عيلان يذكرون، يعني اسمها حرب الفجار، حرب الفجار، وسميت كذي لأن هي حصلت في الأشهر الحرم، أشهر الحرم ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، رجب، كان العرب يحرمون القتال فيها، لكن صارت أحداث وصار قتال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ممن شارك في هذه الحرب.
شارك مقاتل يعني ولا؟
قيل إنه مقاتل، وقيل جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن كنت أنبل لأعمامي، قيل إما أن كان يرمي بالنبل وإما أن كان يجمع النبل لأعمامه. فالقصد مشاركته في مثل هذه الأحداث تدلك على أنه ما كان منعزل، كان له مشاركة سواء سياسية سواء حربية اجتماعية. فهذه اللي إحنا نقوله أنه مع كمال أخلاقه في وسط مجتمع فاسد، مع ذلك ما كان منعزل منغلق، ما كان مثل ما نقول احنا انطوائي. ليش؟ لانه كان معروف، وانت اذا بتتعامل بالتجاره ما بتتعامل مع واحد مغمور. فالشاهد خديجه رضي الله عنها كانت من 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 اغنى الاغنياء، وكان لها تجاره معروفه، وكانت يعني تتفق مع ناس ان يشتغلون معها في التجاره. طبعا تجاره اهل مكه رحله الشتاء والصيف، تجارة إلى اليمن وتجارة إلى الشام. فخديجة رضي الله عنها اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتغل في التجارة. طبعا هي ما بتتفق معه على تجارة إلا وهناك سمعة طيبة أنه شخص جاد وشخص أمين وشخص صادق. فبدأ في التجارة، ويعني رأت التوفيق، رأت البركة، رأت النجاح في التجارة. أرسلت في تجارة بسيطة نجح، وكانت كلفت غلامها ميسرة أنه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل لها صدقه، نقل لها امانته. وانت طبعا الصدق والامانه هذه يعني اكثر ما تظهر في البيع والشراء. انت لك اذا تبي تعرف شخص لازم تعامله بالفلوس،
صح؟
اما معاملتك ذي العاديه والله في الدوام، في المدرسه، في الجامعه، ما بتبين الاخلاق يعني، لكن وقت الفلوس هني تبين الاخلاق. الفرعون يقول شو يقول والنفوس اللي بغيت تعرفها ارمى الفلوس.
ايه صح، اصل الفرعون.
فالقصد انه الله يستر
الرجيم. قبل لا نكمل شيخ، خلنا نرجع، انا في شيء لانه في بالي بعدين نرجع حق موضوع التجاره. اثناء نشاته هل اهل الكتاب كانوا يشوفون علامات للنبوه ويعرفون ان هذا الشخص راح يكون نبي؟
لا شك. مني بذكر أنا حادثتين. أولا حادثة قصة بحيرة الراهب. أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 12 سنة تقريبا، سافر إلى الشام مع مجموعة من أهل قريش. فلما وصلوا إلى بصرة منطقة في جنوب سوريا، شافوهم هاي الراهب، فرأى علامات على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قيل إنه كان الغيم يظله، يعني هو يمشي الغيم وراه، وكان الشجر يسجد له وهو في طريقه يعني. وكذلك بعض الأحداث صارت في حياته أنه نام تحت ظل شجرة، فالشجرة كأنها مالت بأغصانه حتى تظلله له. فلما رأى الراهب يعني حسن أي شخص يعرفونه. ليش؟ لأنهم عندهم وصفة. الله عز وجل يقول في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني شفت شلون ما تغلط في ولدك؟ كذلك هم يعرفونه.
راهب مسيحي كان؟
مسيحي. فيوم شافه فنادى وتم يسأل أسئلة حتى يتأكد أنه هو النبي، لأنهم يعرفون أن هذه هو الزمانة وأنه بيخرج من جزيرة العرب، وعندهم صفاته. حتى سأل بعدين قال ياي مع مين؟ فأبو طالب قال ياي معاي. قال الشيء يقرب لك؟ قال هذه ولدي. قال مستحيل يكون ولدك، هذه ولد يتيم. فقال أي ولد أخوي. فقال إذا صدقت نبوءتي فيه فارجع به، لأن إذا دروا عن اليهود فراح يعني يكيدون به، راح يضرونه. فرجع به وخاف عليه يعني ورجع به. الشاهد فهذه الشيء الأول. شيء ثاني، خديجة رضي الله عنها كانت رأت رؤيا أن الشمس تدخل في بيتها، فسألت ولد عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان على دين النصارى، بس الدين الصحيح والتوحيد الصحيح. فلما قالت له الرؤيا قال يعني هذه النبي، فهي كانت يعني تشعر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، لكن يعني ما تكلمت بهذا الشيء. حتى مما ذكره ميسرة لخديجة رضي الله عنها قال في شيء يشبهك. قالت إيش؟ قال إنه لا يحلف باللات والعزة. يلا واحد قال لا حلف لي باللات والعزة يعني على التجارة، فقال ما عبدتهما حتى أحلف بهما، لأنه كان على الحنيفية ملة إبراهيم.
حتى خديجة من المؤمنين ما كانت مشركة.
يعني على حسب هاي الروايات إنه ما كانت تسجد، يعني كان في بعض الشخصيات ما كانوا يعبدون هذه الأصنام. يعني يذكر عن أبو بكر رضي الله عنه كذلك، وكذلك بعض الشخصيات، يعني شو اسمه سعيد بن زيد، والد سعيد بن زيد رضي الله عنه كذلك كان على الحنيفية. شاهد فواصل في تجارته مع خديجة رضي الله عنها إلى أن عرضت عليه الزواج. فإحنا قلنا أن لما لقب هو بالصادق الأمين مثل ما نعرف جميعا، ولقب متى؟ قبل البعثة. وانت شلون بيشتهر عن شخص انه صادق امين الا وهو عنده ممارسات؟ واذا ظهرت وظهر الصدق والامانة في التجارة، فاكيد في غيرها يعني ما يحتاج تسأل وراه. يعني مضت هذه الايام، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولدت له أكثر أولادها ولدتهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ولدت له زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة والقاسم وعبد الله. القاسم قيل ولد قبل البعثة وقيل بعد البعثة، وعبد الله قيل بعد البعثة. أولاده طبعا كلهم ماتوا، يعني كان بسنة بسنتين ويموتون. ففي سن 35 تقريبا بعد صارت حادثة، حادثة هدم الكعبة. الكعبة شكلها كان مستطيل مو مكعب يعني، فبسبب العوامل الجوية وغيرها فتأثر بنائها، فكانوا يبون يهدمونها. طبعا هذين اللي بيهدمونها جزء منهم شاف ايش صار في حادثة الفيل يعني، فهم كانوا خايفين. فواحد منهم قال ما ليش نخاف احنا يعني، احنا بخير. فأخذ الفاص ويوم راح حق الكعبة بيهدمها قال اللهم لن ترع، يعني كان يقول يلا لا تخاف ترانا يعني ما بيسوء بالبيت يعني. هاي اللي جهلهم طبعا. فكسر شوية من الكعبة، قال شوفوا ما صار لي شيء. قال لا ننتظر عليك 3 أيام، إذا ما صار لك شيء بعدين نشارك وياك. فانتظروا 3 أيام ثم ما صار في شيء طبعا، فهدموا الكعبة وأعادوا بنائها. يوم بعيدون بنائها، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة مع عمه العباس، هو كان مع العباس كان عمرهم يعني متقارب، شاركوا في بناء الكعبة. اتفقوا أهل قريش كلهم أن ما يدفع في بناء الكعبة إلا مال حلال. طبعا قريش هذه الغنية فلوسهم ما كفت، أو مالهم الحلال ما كفى أن يعيدون بناء الكعبة على شكلها الأصلي اللي هي المستطيل يعني. فمشي صارت مربعة مكعبة، وفي إحنا القوس دي اللي نشوفها اللي يسمونه حجر إسماعيل، هاي تكملة الكعبة مفروض، وهو مو بقوس، هو يعني شكل مضلع يعني، لكن حاليا مري ليش يعني مسوينا قوس. الشاهد فشارك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من ضمن الأحداث اللي صارت أثناء بناء الكعبة، خلصوا من بناء الكعبة وبقى الحجر الأسود. الحجر الأسود هم كذلك يعني يعظمونه. زين من يحط الحين؟ لأن اللي بيحط الحجر الأسود بيكون له شرف، بيكون له مدح يعني،
كأنه حط حجر الأساس.
أي وكل واحد يبي هذا الشرف له. فاختلفوا حتى كانوا يعني يقتتلون. فقال لهم واحد، أول واحد يطلع من هاي الباب نخليه حكم بيننا. فقالوا خلاص رضينا، فهم ينتظرون ولا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين، رضينا بالأمين. حتى تعرف مكانته في قبيلته، أنه ما كان شخص منعزل، ما كان شخص انطوائي، ما له علاقة بالمجتمع، ما له احتكاك بالمجتمع، لا، كانوا يحبونه وكانوا يقدرونه، كانوا يعني يعرفون صدقه ويتعاملون معاه، كان يخلون عنده الأمانات، لدرجة أنه حتى بعد بعثته ومحاربتهم له كان يخلون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما يدركون من عظيم أمانته عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، اقترح عليهم أن يحطون ثوب قطعة قماش ويحطون الحجر وسطها، وكل قبيلة تمسك بطرف ويودونه ليجري بمكانه، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في موضعه. الغريب أنه ما حد اعترض على هذا الاقتراح، وكان فيه الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هو بيده الشريفة وضع هذا الحجر. لكن كلهم رضوا يعني ليس رضوا بأمانته فقط، وإنما حتى هم وثقوا بعقله، وإلا مو بكلهم بيتفقون أن يخلونه هو حكم صلوات الله وسلامه عليه. بعدين هني بدأت تحصل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، يعني يقول كنت أعرف حجرا يسلم علي قبل البعثة، وكان بعد ذلك يرى الرؤيا، يعني يشوف الرؤية في الليل الصبح يشوف مثل ما شاف في الليل يعني. وهني حبب إليه التحنث، يعني ينعزل،
انعزل والتعبد.
وكان هني كان يعني يذهب إلى غار حراء ويعتزل الليالي ذوات العدد في رمضان، إلى أن بعث صلى الله عليه وسلم.
هني أبى أتكلم عن شلون يعني شلون تقبل الموضوع، يعني حين أي شخص في الحياة بمر بيشوف صخرة تسلم عليه بخوف، إذا شاف إنه هو إذا حلم ثاني يوم يتحقق الحلم بخوف، فشلون هو استقبل الموضوع، شلون تقبله؟
طبعا أنت هاي الأحداث كلها اللي صارت، يعني هو أنت نسوا من 4 سنوات وعايش في البادية، بعد ذلك رعى الأغنام، فيعني لن تصور شخص يعني مثل أحوالنا يعني لأي شيء ممكن يعني يخوفه. شيء غريب هو، لكن قد ما يحدث به يعني، لكن ما حصل له في الغار مثلا عندما رأى الملك وغيره، لا، هذا شيء يعني يفوق القدرة البشرية. فكان شيء غريب يعني لا شك، لكن ما كان يحدث به عليه الصلاة والسلام.
تمام، زين، الانعزال، شلون انعزل، شلون بدأ يتعبد وصولا إلى غار حراء؟
احنا قلنا ان هم كانوا يعرفون الله جل وعلا، يؤمنون ان في رب هو الله جل وعلا، هو الخالق والرازق والمدبر، يوحدون الله جل وعلا في ربوبيته، يعلمون أن ما في أحد يرزق، ما في أحد يخلق إلا الله جل وعلا. فهو كان على هذه البقايا من الدين، لكن ما في تفاصيل العبادة، شلون أصلي، شلون أعبد، صفات الله جل وعلا، التعرف على الله عز وجل، هذه ما كان واضح يعني. لكن كان يتفكر، يعني ينظر في السماء، ينظر. وطبعا الغار حراء هو مطل على الكعبة، طبعا هو مو بجريب، بعيد يعني، لكن يعتبر مطل على الكعبة. فهذه جزء من التهيئة، وهذه التهيئة، هذه الخلوة، هي مستمرة حتى بعد البعثة، متمثلة في قيام الليل، لأن النفس البشرية تحتاج إلى هذه الخلوة، تعيد ترتيب أمورها، تسكن، تفكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه العزلة، هذه الخلوة، هاي الخلوة ذي تخليك تسوي زوم أوت. إذا أنت في المجتمع، في معمعة المجتمع، أحيانا ما تبصر الخلل اللي في المجتمع، ما تعرف وين مشكلات المجتمع، ما تدري إن في مشكلة أصلا يعني. لكن ترجع تبتعد شوي، تشوف الصورة من برا، تشوف لا، الموضوع مختلف، يظهر لك مواطن الفساد، مواطن الخلل، مواطن الضعف، المواطن الإيجابية، حتى المواطن السلبية. فهاي العزلة تخليك ترى الأمور بوضوح أكثر. يعني أنت حين إذا أخذت الكتاب وحطيته قدام عينك قلت لك اقرأ، ما بيبين عندك، لازم تبعد عشان تقرأ. الانعزال دي، الانعزال الجزئي، طب ما كان انعزال تام يعني، الانعزال الجزئي هو يعني يخلي لك هذه النظرة. مع كل ذي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خديجة، ايش قالت خديجة؟ قالت كلمة يعني تشرح صفاته عليه الصلاة والسلام اللي رأتها خديجة. قالت والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات تبين أنه كان له أثر إيجابي في مجتمعه، يعني غير موضوع الصدق والأمانة، لا لا، كان الناس تحبه. ليش؟ وكانوا يعرفون أن مثل هذه ما يمكن اللي يأتيه جن، لأنه هو الذي كمل في صفاته، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم. حتى أبو طالب في قصيدة كان يدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني هو يعني سند للأيتام والأرامل. يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. هذه حتى قبل الإسلام كان له أثر طيب، كان يقري الضيف، يكرم الضيف، يعني يعين الكل اللي ما يستطيع أن يعني يدبر أموره، كان بسلام يعينه. لذلك هذه الصفات من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، أن أول من آمن به من أقرب الناس له. إحنا أحيانا مثلا قد تعرف شخصيات مثلا تظهر على السوشيال ميديا، إنزين أنت يمكن ذي رفيجك أو أخوك أو غيره، أنت تعرف أنها يعني جمبوزي يعني يعني الصورة اللي يطلع فيها في الشاشة هي غير عن واقعها. يعني أنت يمكن ما تتقبل كلام لأنك تعرف حقيقته، يعني تعرف حالته في بيته، تعرف حالته مع ربعه، تعرف مثلا والله نصاب والله هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به أهله، زوجته. يعني الإنسان قد يتصنع في كل مكان، بيتصنع في بيته بعد، فحتى زوجته هي أول من آمنت به، علي رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه صاحبه. وايد من الشخصيات المؤثرة أحيانا وغيرها، لما يعني تشوف مثلا والله مخترع وقائد مثلا غير، دشت في تفاصيل حياته تقول شنو ذي، يعني تحتقره. تشوف حياته الأسرية، حالته، حال، تشوف والله أمراض نفسية فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني غصت وتعمقت في سيرته وتعمقت في حياته يظهر لك جمال، يظهر لك جلال. لذلك يعني أحيانا الواحد يفكر يقول فرضا يعني نفرض جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مو بنبي، أنا إذا بختار شخص أقتدي فيه ما بختار غير محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هذه سيرته وهذه أخلاقه قبل بعثته وبعد بعثته. أنا ما أرضى أن أنا أقلد أحد وأتبع أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول لي هو نبي؟ يلا مو بنبي، معلش أسلم معك جلالا، لكن أنا يجيب لي واحد أحسن منه، أفضل منه، أكمل منه، تابعه. فشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يعد، كان يهيئ كل ما حصل له، يعني حتى في تجاراته كان يخرج برا، يعني في علاقته ما كانت بس علاقة بالعرب، لما كان يخرج إلى اليمن ويخرج إلى الشام، وهناك يعني الفرس وهناك الروم وهناك، فاختلط بالشعوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ثقافة عقلية، له قدرة، يعني التاجر لابد أنه يعرف يفاوض، يعرف يتعامل مع الناس، يعرف مثل ما كان يعني عنده إدارة، عنده فإضافة إلى رعيه للغنم، إضافة. فهذه كلها كونت هذه الشخصية اللي بعد ذلك كانت مستعدة لتلقي الرسالة ولإيصال الرسالة إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
جميل جدا. شلون كانت صداقاته شيخ؟ قبل أن نختم في موضوع غار حراء، شلون كانت صداقاته؟ من كان أصدقائه؟ طلعاته وجياته؟
يعني هذه أشياء أنا صراحة ما وقفت على شيء منها، إلا أن علاقته بأبي بكر يعني، وما سمعنا فيها تفاصيل وايد، لكن حتى أبو بكر رضي الله عنه يعني كان أشبه الناس به. حتى من الأشياء الغريبة المتشابهة بينهم، يعني شفت الكلمات ذي اللي قالتها خديجة، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف. أبو بكر بعد الإسلام صارت أحداث، فكان أبو بكر بيهاجر بيطلع من مكة، فهو طالع لقاه واحد اسمه ابن الدغنة، فقال له وين رايح؟ قال مأذوني يعني فبطلع. قال مثلك يخرج؟ إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف، مثل الكلام اللي قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب يعني، هو ما بينهم سنتين، بين أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم سنتين. هاي اللي ذكر يعني عن،
وهو صديق الطفولة كان يعني،
ما الشباب. وقفت على شيء يعني في قضية صداقاته وهاي العلاقات الاجتماعية الخاصة. إنزين لكن كان قريب من حمزة، قريب من العباس، لتقارب العمر يعني، وكذلك أبو بكر، غيرهم ما وقفت على شيء صار.
إنزين الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء شنو صار؟
النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا كان يخرج يتحنث، يتم الليالي ذوات العدد في غار حراء، ويطرشون له أكله يعني. فتخيل في ذاك الظلام، وإن أنزلناه في ليلة القدر، يعني على القول أنه نزل في ليلة القدر، فهو في العشر الأواخر يعني، تتخيل حتى قمر ما في يعني. فهو في هذه الحال جاءه الملك، تخيلت في جبل في ظلام، راح ليأتيك يأتيك شخص، قال له اقرأ،
على هيئة إنسان
يعني. على هيئة إنسان، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أعرف أقرأ، بس كان أمي، لكن أمي يعني ما كان يعني، إحنا لما نقول أمي مو يعني جاهل، لا نحن قلنا إحنا تجارة وعلاقات. قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. طبعا كان يقول اقرأ، لما يقول ما أنا بقارئ كان يضمه، يضم ضم شديد حتى كان نفسه ينقطع يعني، ثم يرسله اقرأ ما أنا بقارئ، ثم أخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، يعني شيء غريب تنزل عليك هذه الكلمات، القرآن أصلا عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا هو على جمل، الجمل يبرك، الجمل ما يتحمل الثقل. مرة واحد من الصحابة كان جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق ركبته، وكان ذي الوقت نزل عليه الوحي، قال يعني كانت ركبتي تنرض لشدة قوة هذا الوحي. فشيء عظيم ينزل على قلبه في ذلك الجو فوق جبل بروحه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، دثروني دثروني، زملوني زملوني. فهني جاءت خديجة رضي الله عنها وذكر لها أنه رأى شيء يعني شيء مخيف، فقص عليها الخبر. فخديجة احنا قلنا يعني هي عندها يعني رأت أشياء، سمعت أشياء، فخبرها من قبل ورقة بن نوفل، فراحت حق ورقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ايش صار، قص عليه الخبر، فقال ذلك الناموس الذي جاء موسى، ناموس يعني يقصد الملك، قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجوك قومك، يعني يا ليتني كان وقتها عود ورقة بن نوفل، فقال يا ليتني كنت شباب وقوي وقتها، وقت اللي بيطلعك قومك من بلدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم أيام ومات ورقة، هو كان يعني كان على التوحيد، سواء أسلم أو ما أسلم فهو على التوحيد، لأن قيل النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار يعني أول شيء صار نبي بعدين صار رسول. فذي الفترة اقرأ باسم ربك، هني لحم ما أمر أنه يدعو الناس حق الإسلام، في يا أيها المدثر قم فأنذر، هني جاء الأمر كصر رسول وأمر أن يبلغ دعوة للناس. فهنا بدأت رسالة
وهني من هو يكف ما قصرت صراحة حديث والله ماتع يعني حلو فيك. أنك تسمع مثل هذه القصص، وصراحة فيها فوائد تقدر أن أنت تقيسها حتى على حياتك
يعني هاي لو ما فيه فائدة لأن الإنسان يزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، صح. أنت يعني الاهتمام بتفاصيل من تحب تزيدك حبا له،
صح.
وإذا كانت هذه التفاصيل أصلا هي يعني لا تزيده إلا جمالا عليه الصلاة والسلام، ولا تزيده إلا كمالا، فإحنا بأحوج ما نكون إلى أن نجدد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبته من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فاحنا بحاجة إلى أن نتعرض، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينمل منها، صح. على قد ما نسمعها ما يمل الإنسان من تفاصيلها.
ما قصرت استاذي وشيخنا،
الله يبارك
جزاك الله خير.
الله يسعدك، الله يرضى عليك،
الله يبارك فيك.